فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق وأعان وهدى إلى صراطه المستقيم ومن علينا ببعثة سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون، فإن من فضل الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين وأنزل علينا هذا القرآن العظيم لنتعبد الله تعالى بتلاوته واتباعه وتدبر آياته والعمل بما جاء فيه. فقراءة القرآن العظيم عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإذا كان المسلم يقرأ القرآن الكريم فإن عليه أن يتدبر هذه الآيات ومعانيها، لأن الله تعالى قد أمر بذلك في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الآيات التي ينبغي التدبر فيها والوقوف عندها هي الآيات التي نزلت بسبب نزول، لأننا في هذه الحلقات نتحدث عن الآيات التي نزلت بسبب نزول. وسبب النزول إما أن يكون بسؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أحد، أو يكون بسبب واقعة أو حادثة حصلت فينزل القرآن الكريم ليبين الحق في ذلك. وأكثر القرآن لم يكن له سبب نزول، والآيات التي نزلت بسبب نزول هي الآيات القليلة في هذا، لأن أكثر القرآن نزل ابتداء. والوقوف على أسباب النزول كما تقدم ذكره في حلقات سابقة أنه يعين على فهم الآيات القرآنية، ويظهر أيضا الحكم والأحكام التشريعية التي شرعها الله تعالى لعباده، ويوضح لنا أيضا ما كان عليه الصحابة من الأحوال ومن الحرص والمتابعة في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويظهر لنا أيضا رحمة الله تعالى بعباده، فإنه إذا حصل بينهم أمر ما ينزل القرآن ليعالج ذلك الأمر أو يوضحه ويبينه. فهذا القرآن الكريم بين الله تعالى فيه الحلال والحرام والأوامر والنواهي والوعد والوعيد، فهو كتاب عظيم. وفي هذه الجلسة نحن مع قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية في سورة الإسراء ورقمها 85. ومن قرأ كتب التفسير وجد أنهم يسوقون لهذه الآية سبب نزول، إما أن يروا هذا بأسانيد متصلة لهم أو ينقلوها من كتب السنن. وسوف أذكر حديثين في سبب نزول هذه الآية. الأول ما أخرجه البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والأثر الثاني أو الحديث الثاني ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سلوه عن الروح، فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فأنزل الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر الآية. هذا ما أورده علماء التفسير في بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة، منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية. وبهذا أيها الإخوة المشاهدون يتبين لنا أن الذي سأل هم اليهود، فالآية تكون حينئذ مدنية. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية مكية، وإن الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هم قريش. ولكن هناك قاعدة مقررة في معرفة أسباب النزول، أنه إذا لم يكن ترجيح بين الأحاديث والروايات في بيان سبب النزول فلا مانع من أن يتعدد السبب فيكون لنزول الآية سببان، إذا تعذر الجمع بين الآثار أو بين الأحاديث. هذا ما تيسر في بيان سبب نزول هذه الآية. ونقف الآن على شيء مما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المعاني والهدايات. هذه الآية الكريمة فيها إخبار من الله تعالى عن الروح، وأنها من شأن علم الله تعالى الذي استأثر الله تعالى به دون خلقه. ويدل على ذلك أنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأجاب بقوله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أن هذه الروح التي تسألون عنها أنها من شأن علم الله تعالى الذي استأثر الله تعالى به ولم يعلمه أحدا من خلقه. وأما معنى الروح فقد اختلفت عبارة المفسرين من السلف في معناها، فقيل إن المراد بالروح هنا هي روح أرواح بني آدم، وقيل إن المراد بذلك جبريل، وقيل إن المراد بالروح ملك عظيم. وهذه الأقوال في بيان معنى الروح رويت عن بعض الصحابة والتابعين، عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن بعض التابعين، لكن ليس لدينا دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، بدليل أن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجيبهم بقوله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لأن الوقوف على معرفة هذه الروح وبيان ماهيتها كما خاض في ذلك بعض الفلاسفة لا يوصل إلى نتيجة نافعة للإنسان، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الروح دون غيره. ومن الهدايات التي دلت عليها هذه الآية الكريمة أن الإنسان عليه أن يسأل عما يفيده وينفعه ويرشده في حياته ويقربه إلى ربه ويدله على العمل الصالح الذي ينفعه في دنياه وفي أخراه، فلا يسأل إلا عن شيء يفيده. ودلت الآية أيضا على أن المسؤول إذا سئل عن أمر فالأولى به في مثل هذا السؤال أن يعرض عن إجابة السائل ويدله على ما يحتاج إليه وما يرشده ويقربه إلى ربه جل وعلا، لأنه لم يأتي جواب على معنى الروح، وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قد استأثر بها في علمه. ودلت أيضا الآية على أن الروح من علم الله جل وعلا، قل الروح من أمر ربي، وأن الخوض في معرفتها وبيان تفاصيلها وأحكامها وماهياتها ليس مما تعبدنا الله تعالى به، فالإنسان لا يسأل أسئلة لا يستفيد منها في حياته ولا تقربه إلى ربه، وإنما يسأل عما يقيم به عبادته لربه وينفعه النفع الظاهر. ولهذا قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، الله جل وعلا يسأل عباده يوم القيامة عن استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعما قاموا به من لزوم أمره واجتناب نهيه. ولكن من باب التقريب لهذا المعنى، لمعنى الروح والوقوف على شيء مما ذكره علماء السلف، فهناك كتاب يعد أنه من أحسن الكتب المؤلفة في الروح، ألفه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب الروح. ودلت الآية أيضا على عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذين سألوه يريدون أن يعجزوه وأن يقيموا الحجة عليه، لكن الله سبحانه وتعالى مع نبيه يحيطه بعنايته ويحفظه وينصره، كما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فأنزل الله تعالى عليه الجواب فأجابهم بما سألوه. ودلت الآية أيضا على أن علم بني آدم علم ناقص يعتريه الجهل والنقص والنسيان ويعتريه الخطأ أيضا، فهو ليس كعلم الله جل وعلا، لأن الله وصف هذا العلم بأنه قليل، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كما دلت الآية أيضا على أن علم العباد أمام علم الله جل وعلا قليل جدا، فإن علم الله سبحانه وتعالى علم واسع ومحيط بكل شيء، ومن صفاته جل وعلا أنه العليم، وأنه العليم بكل شيء، قال سبحانه وهو بكل شيء عليم، وهو جل ذكره لم يطلع عباده من العلم الذي عنده إلا القليل لعباده، كما قال سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة موسى مع الخضر كما في الصحيح إرشاد وبيان لهذا، لما قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، وجاء الخضر مع موسى إلى البحر، فجاء غراب ونقر نقرة فقال ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلق أمام علم الله جل وعلا إلا كما نقر هذا الغراب، فانظر إلى سعة علم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما. ولكن قبل أن أختم، رب قائل يقول كيف الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ والجواب على ذلك أن هذا الوصف بهذه الكثرة أن ما أوتيه الناس من العلم وإن كان كثيرا فهو بالإضافة إلى علم الله قليل، وهذا بالنسبة لعلم البشر، فإنهم يتفاوتون، بعضهم أكثر علما وبعضهم أقل علما. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي كثيرا من هذا العلم بالنسبة لمستوى البشر، فبعضهم عالم متضلع في العلم وبعضهم عالم قليل العلم، ولكن هذا أيضا يعطي الإنسان أن يتواضع في علمه، وأن لا يفتخر ولا يغتر بما آتاه الله تعالى من العلم، فليس لديه إلا القليل، وعليه أن يتزود كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل الاتباع والقدوة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرى